فعلا
لا يعني آخر ما يرى فيما يتعلق بمفهوم عبد الرحمن الجهاد.
ما جاء بعد أحد أو ما رد جواب ولا بلغني أن في إلى 4 أشرطة في مناقشة القضية وصلكم شيء؟
أي نعم.
ما زال لبعض
الكويتيين. سبحان الله. سلم لي بعض الإخوان 4 أشرطة وضعتها هنا.
نعم.
لذلك جوابي في كتاب الكتاب اللي أعطيتك إياه.
نعم المجلة.
أو غيره مشان ألقي نظرة عليه أو مجلة مثل المجلة هذه.
نعم.
وأنا وضعها ثاني لعلي أتمكن من
اطلاع
عليه. وضعت الأشرطة هنا. بقي عندي أيام. لما أجيت المخاطرات وكبسة الكتاب وكبسة
أخذوه
من بيت ما قبروا الأعداء الكثير من الأشرطة والتحارير كما ذكرت لك.
نعم.
ما سمعتها في الواقع.
وما حصل على أحد من إخواننا هنا بطريق أخرى؟
قد يكون
والله يعني سمعت إنه إلى الله شفت في مناقشة علمية للموضوع فكان بودي أطلع عليها.
أنا ذكرتني أنت كلمة مناقشة إنه الرجل يعني نصراء السلفي اختلف ويظهر ذلك في أسلوب كتابته. مثلا من مقالاته التي ذكرني فيها بما ذكرت لك آنفا حوار مع الشيخ الألباني.
من مقالاته؟
قلت نعم في الجريدة في المجلة. قلت لبعضهم من المتحمسين قلت له من الناحية العربية شو بتفهم حوار؟ هل معناه حوار انه واحد عم يرد على الثاني ولا معناه انه التقوا مع
بعضهم
البعض وتناقشوا؟ قال هذا هو المعنى. قلت له هذا كلام سياسي لانه عم يضلل الامة يعني وصلتها المجلة عم يوهمهم انه هو التقى مع الالوان بهذا العنوان. ولما بتقرأ ما في التقاء وإنما الشيخ يرى كذا وقال كذا في كتاب كذا أو في شغل كذا وأنا ردي عليه كذا. لمن الغاية تبرر الوسيلة.
الحوار مجازي يعني كأنه متوسع بكلمة الحوار لدرجة كبيرة.
نعم.
يعني توسع في كلمة الحوار إلى درجة لا تخطر بالبال.
هذا هو. لذلك يعني وهذا مثل الشيخ الكثير. في تلك الرسالة سماها العمل السياسي ونحو ذلك صرح بتصريح مؤسف جدا بدل ما يذكر المسلمين بمثل قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقكم من حيث لا تحتسب بيقول ان المسلم في العصر الحاضر لابد من ان يقع في بعض المحرمات وكانه ايش؟ ما في مانع لابد بدل ما يقول يا أخي كما جاء في الحديث الصحيح أنه يأتي زمان على أمتي من لم يأكل الربا أصابه شيء من غباره كما جاء في الحديث. مثل ما يذكر أنه يحتاط الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيل آخرين واللي هيك الزج بيقول أنه لابد المسلم ما يقع في النهار المحرم. وبعدين يفتي بجواز دخول الجامعة واختلاط الشباب والشابات إلى آخره بحجة الحقيقة أنه المسألة يعني يقع هؤلاء الشباب في مثل هذه الفتاوى المخالفة للشريعة بسبب ضيق عطلهم من ناحية الفقهية. فبيقول مثلا يجوز الدخول من الجامعات وتلقي العلوم التي هي من القرون الكفائيه ولو كان في اختلاط لانه هذا علم لابد من تفصيله. أيضا معالجته للقضية هي معالجة خاطرة جدا، لأنه تحصيل هذه العلوم باعتراضه باعتراض الجميع ليست من الفروض العينية، إنما من الفروض الكلية. إذا قام بها البعض فقط عن الباقين. طيب هنا بعض وباقين، لا شك أنه المجموعة من المجتمع هذه هو البعض والباقيين. من ضمن بعض مثال نحن نقول أن المجتمع 100 شخص، هال100 شخص بعضهم فرض كفاية والبعض الآخر ما هو فرض كفاية عليهم، فإذا قام بعضهم بهذا الفرض فقطان الباقيين. طيب هال100 هل كلهم بنسبة واحدة من التمسك بالدين في الفروض العينية فضلا عن الفروض الكفائية، في اجتناب المحرمات فضلا عن المكروهات؟ طبعا جواب بداهة ليسوا سواء. طيب فإذا لماذا نحن نقول انه يجب ان يدخلوا المسلمون دون استثناء والمسلمات دون استثناء أن يطلب العلم بطريق فيه مخالف للشريعة، ونمتنع من بيان الحكم الصحيح أن الاختلاط حرام، وأن دراسة الشاب مع الشاب خاصة بعض العلوم الكيميائية والطبية التي قد تتطلب اختلاط نفس هذه من نفس هذا إلى آخره، لماذا لا نقول هذا إثناء وبعض الصحب والحقوق المحبور الكبير كما قال عليه السلام كتب على ابن أدم حبه من الزنا إلى آخره، وختاما يقول ويترجم يصدق ذلك كله أو كذبه؟ لماذا نحن لا نقول الأصل في هذا الحكم أنه لا يجب، لكن من اضطر إليه تفضل الله برحمه الله، أما نقول أن هذا العلم بدل ما يتلقوا الكتاب نتلقاه نحن المتمسكون بالدين إلى آخره، ونعرض أنفسنا وغيرنا من ذوينا للوقوع في المفسدة بحكم تحصيل فرض كفاية. يا أخي فليكن غيرنا كبش ابتداء ولا نكون نحن كباش ابتداء، فذلك أن هناك اتفاق في جميع المسلمين والعقلاء والعلماء أن في هذا الاختلاط فيه فتنة. فمن هنا هلا بتشوف الاختلاط في الجامعات نسمع مشاكل
ومحاكم
وفتن كبيرة وكبيرة جدا. طيب من المسؤول عن هذا؟ أنا لا أشك، وكما قلت مرارا تكرارا، إذا قال الألباني هذا اختلاط لا يجوز فسيقول المصري لا هذا يجوز، ولكل ساقطة في الحي ناقطة. ما نتصور من حيث الواقع أنه قول الألباني ومن يفتي بمثل فتواه سيتبناه جميع المسلمين، سيكون هناك من يتبنى قول ثاني. إذا هذول يا أخي بيقوموا بهذا الفرض الإلهي، فبلاش أنت ما تيجي تفتح الباب للناس الآخرين الطيبين وتورطهم هذه الورطة باسم تحصيل العلوم الكفائية. أنا أعتقد أن هذا يأتي من ضيق النظر في أولا الفقه الدقيق المستنبط من الفتاوى والسنة، ثم النظر في عاقبة هذه الفتاوى، وكما قيل قديما من لم ينظر في العواقب من ذهب له بفاحش. هؤلاء الإسلامي ومنهم إخواننا دون اللي كنا ننظم يصلون إلى هذا الوادي السحيق بمثل هذه الفتاوى، أصبحوا يفتون بالربا القليل وجواز التعامل مع البنوك والتوظف في البنوك إلى آخره.
الربا القليل؟
نعم.
قالوها؟ نتعلق بها؟
نعم الآن عبد الرحمن بالذات بالنسبة للربا القليل، أما التوظف والتعامل مع البنوك جمعياتهم كلها قائمة على التعامل مع البنوك، كل الجمعيات الخيرية، وهذه مشاكل الجمعيات الخيرية. ومنذ أيام قريبة كان عندي هون ثلاثة من اليمن، وكان أبو مالك أيضا جالس هنا، وكان تقول في مراهي الغوار، وتكلمنا معهم في هذا المجال أنه الجمعيات الخيرية لا تجملوا أنفسكم، أنتم معشر طلاب العلم بها، أنتم أجلوا أنفسكم بما خلقك الله، خلقكم الله له وهو العلم. والجمعيات الخيرية لها ناس ليس هناك من أهل الجلالة ولا عندهم استعداد لطلب العلم وجمع الأموال وتوزيعها، هذا أمر سهل، ما يكون طلب مثل هذا التفرغ من طلاب العلم، بينما الجانب العلمي يقدر من أكثر المسلمين. وقلنا من مفاسد هذه الجمعيات أنها أولا من حيث النظام الحكومي لا يمكن جمع أموال ووضع في صندوق خاص، يجب أن يوضع في البنك. هذا تعرفه
أولا. أي نعم، بس ما أدري في كان بعض البنوك يضعوها ودائع ولا أمانات لا يأخذ لا
يوضع أمانات. قلنا نحن هذا ونقض هذه الدعوة أبو مالك، وكان هناك واحد من الكويتيين أشرت إليهم من طلبة عبد الرحمن عبد الخالق اسمه رامز ودارس علم الاقتصاد، قال هذه البنوك ما تقبل مثل هذا التعامل. هو يقرر لنعرف ورثاته، وهو انه في صندوق امانات، ونحن دائما نلاقي للتجار الكبار مثل هذا مخرج، لكن حقيقة نقل وما وصلني إلى الاعتراف. التاجر يستأجر صندوق من البنك بدل ما يأخذ ما يسمى بالفائدة والربا، يدفع إيش؟
أجرة.
كان هذا هو المخرج، لكن نقل هذا من أهل العملية، قال البنوك لا تقبل وضع الأموال الجمعيات الخيرية في مثل هذه التراضير، لأن الجمعيات الخيرية كل مدة بدها تسحب، ما عندها استعداد البنك أنه تبسط موظف لكل صندوق، أنت ما إجا الطلب حاضر أبدل خدمتها، لا، هذا صندوق أمانات كل كم شهر مثلا يطلب في باله يسحب شيء براجع بيبعث الموظف مفتاح من طرف البنك ومفتاح من طرف المؤمن إلى آخره. أما هيك حب الجرار هذا كلام مين؟
اقتصادي.
اقتصادي هذا اسمه رامي. وفعلا البنوك ما أقيمت إلا على أساس استغلال الوقت واستثمار الأموال إلى آخره. لذلك أن أي جمعية تقام، جمعية خيرية، لابد أن تتورط في التعامل في الربا. لهذا نحن أكدنا الطلب من طلاب العلم أن لا يجلب أنفسهم بجمع أموال ولو في سبيل إنفاقها في الخير، لأنه أقيمت على مقاعد الشريعة وارتكاب اللعنة التي قال الرسول فيها أن الله آكل الربا ومكيله وكاتبه وشاهديه. المهم الجهاز اللي قام في افغانستان قائم على اموال ربويه يا شيخ.
ما بورك فيه؟
الله اكبر.
يمحق الله الربا.
هي دوله الايمان، انا بقول لا يمكن ان تكون الدوله للمسلمين دوله قائمه، لانه ما بني على فاسد ثروته، لكن اللي ربنا نصر الشعب الفقير ورمي العرب الأجلاء الفقراء المساكين بسبب تمسكهم بدينهم، فلا شك أن التاريخ يعيد نفسه.
طبعا وعد الله الذين
آمنوا. فهذا هو ما نراه من الواقع اليئيم الآن المخالف للشرع من جوانب كثيرة. الجهاد بوسطنا وهرسكت الأموال اللي كانت تدخل إليها من السعودية وغيرها كلها من البنوك. الراجح تسمع فيه.
اي نعم، من الصباح الكبير.
هذا نحن كنا نظن قديما انه هذا رجل شيخ عالم نجي ومجهين
اصلا متخلفين
يعني عن يعني الحضاره الاسلاميه والى اخره، ولساتهم متعصبين بدينهم، ما بقي شيء من هذا الاطلاق.
شو يعني
بلغني منذ شهور قريبه انه عبد الله انه مصطفى الزرقاني تعرفه موظف عند الراجحي مشان يفتي بفتاوى لتشميع المعاملات الربويه. له راتب موظف هنا متقاعد عن التدريس في جامعه فقط انه يعطوهم يسالوهم يفتيهم يمثلهم معاملات.
بس هذا المذهب الحنفي هن حنابله.
ما في الا مذهب حنبلي وحنفي بس. بعدين عندنا علم انه الراجحي مليونير.
اي نعم مليار
بيت. كلها من البنوك الاجنبيه. من وين بيحطها؟ كلها من البنوك الاجنبيه. وهذا الذي يظن انه يعني
صالح. والله غريب يعني انا في المملكه.
بعدين مش هيك انفسهم فيما اظن الله اعلم لانه ما متاكد من ابن باز وابن عثيمين.
اي نعم.
يريدون التعامل معهم.
يجيزونهم؟ والله بتذكر
وقرأت هذا بتذكر مقالة يمكن لابن عثيمين والله أو لابن باز ما بكتب جيدا بلاقوا عذر للدولة السعودية التي سمحت للبنوك بلغني أخيرا ما أدري هذا الخبر صحيح ولا لا البنوك الآن تحيط بمسجد الحرام ايه طلع اخر ما قراته بتشمير بسماح الدوله السعوديه لهذه البنوك التي تتعامل بالربا ان هناك علماء يفتونهم اذا ولي الامر له عذر انه يتبنى رايا من هذه الاراء الفقهيه فلا يجوز الانكار عليها وان كنا نحن نرى ان هذا منكر
اي مدخل شيطاني هذا.
نعم؟
مدخل شيطاني هذا. يعني سبحان الله. يعني هو لا ننكر عليه باللسان هذا خطا ما لا ننكر عليه بالسنان. يعني اذا في زمن المأمون لما فتن بالمعتزله ما بجوز ننكر الاعتزال. يعني اذا تفناش بتفناش.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فين بقول الان؟ البولي الفافيته؟
لا
يلا تفو
طيب
ايش هذا البولي؟
جهاز التدفئة
في جهاز هون هلا حاطينه والله من اسهل انا هم اشخاص اي نعم فاقول انه السعوديه يعني وجود البنوك قديم فيها غريب يعني مع انه كان في ذاك الوقت لسه في تمسك فالسكوت عنه والله شيء غريب يعني مثلا اي ايام اقامتكم بالجامعه الاسلاميه ما كان موجود بنوك متذكر سنة 66 في بنوك فيعني ما جرى شيء مره هيك استعراض انه هي حرام ما حرام انه مثلا ما دام
كان الظاهر القائم في الذهن انه معروف هذا التعامل بالربا ولا يتعامل الا الذين لا خلاق لهم لا دين لهم لا حفظ لهم لا غيرهم لكن الان اصبح البلاء عما وطن بسبب هذه الفتاوى التي تبيح الربا القليل والضرورات لها احكام متدينين بانك ينجروا بمالي.
طيب.
كان ابني هون عبد الرحمن اشتغل هالجير عند واحد يمكن ستراه يوم الجمعة إن شاء الله اسمه عبد الرحيم أبو محمد خدرج
أردني
نعم
أردني عمان هنا
لعله أصله فلسطيني ما أدري بس هو الآن في جرش
ايوه
كان اقام سنين طويله في الكويت وجاء ومع اموال لا باس فيها فاشترى هناك في قريه بعيده شوي عن جرش ارض كبيره جدا وقدمها وزرعها ودبلها والى اخره زرته انا مره او مرتين بمناسبه انه ابن عبد الرحمن وظف عنده عنده دكان طب عربي طب عربي وبيجي كل يوم يما من جرش بسيارة بيك اب بيقف امام المسجد تبع مالك يبيع فيها عسل متخصص هو بجلب العسل من البط الغربيه شو بدي احكي لك عنه ايه مناسبة الربا فبمناسبة ابني شغال عنده رحنا على البيت عنده من القرية يعني من حديث لحديث وان بيقول انه مثلا ايه انا رحت لعنده لاجل الاتفاق بين ابني وبينه اللي عمال عنده فبدنا نشوف بقى هو شو بيقول شغله يقول في اثناء حديثه وهو
خالد
شيء يعني يقول مثلا بدي ابعث مشوار مثلا على البنك انه اودي شك او اسلك شك او الى اخره انا انبهتت او تظاهرت اني انبهت انت يا ابو محمد تعمل مع البنك وطلبنا المصحف يجينا اموال انه ابعث اموال الى اخره فيومها انا طرحت عليه لصندوق الامانات وانا عندي هدوك من يوم كنت في الشهر هو ما عنده خبر في هالشيء ولا عنده علم بها المخبر قال في هذا حال جيد لكن هذا أظن هون في جرش ما في اللي كلفني عند العمان قلت ليش يعني في طريق طاعة الله وإلى آخره قصدي من هذا الكلام انه المتدينين مبتلين الان لانه بيقول لك انا وين بدي احط مالي وهذا من جد كلامه وين بدي احط مالي قلت له يا اخي والله هذا سؤال سئلته لما انا طيب لي ان اذهب الى بريطانيا تذكر مره قلت لي ذلك فهناك جاءتني اسئله من هذا الطبيب من الغرباء المقيمين هناك من المصريين والسوريين وغيره نحن ولي في بلد غريب واللصوص كثيرون الى اخره ونحن مضطرين وان نحط الاموال نحطها في البنوك. قلت لهم سبحان الله يعني ضروري انتم لما يكون عندكم وصل من المال ترفعوا رايي وتقولوا هنا في هذا المكان بالضبط في الزاويه في هناك كنز من الاموال حتى تاخذوا انظار النصوص ويجوا نصف على البيوت او على ساكنين البيوت. اتقوا الله يا جماعة واذكروا قول الله ومن يتق الله فالمسلمين في غيبة فظيعة جدا عن تقوى الله والأحكام المرتبطة بتحقيق هذه التقوى
فالمسلمين في مع الأسف نسبة الحديث عن الربا يعني هو الحديث لعن الله آكل الربا ومؤكله أظن بآخر فهم سواء وكاتبه شاهدين هم
مو بهذا هذا في حديث يتعلق بالبيوع أو بالاقتناص الربوي هذا لعن الله آكل الربا ومقيله وكاتبه وشاهدين
ما في حديث
أما هما في الفيديو سواء فحديث آخر
مثل من
كيف؟
أحدثكم حديثا إنما الدنيا لأربعة نفر هكذا تبع
لا وليس في هذا وليس في هذا
فقد أرضى فقد أرضى يعني فمن زاد على ذلك فقد أرضى
أحكام البيوع
بالمناسبة أحاديث البيوع هذه اللي اشتغلتوا لك الشريعة محفوظ عندكم ما بقي عن زهير كما ذكرت البارحة
هذيك اليوم كنت عم أحكي مع أخونا الخطيب
أيوه
لأنه نحن علقنا ما يشفي هذا. فما أدري وين فكيان،
لكن عهدك به موجود نسخة منه هنا.
إيش؟
عهدك به أنه موجود عندك النسخة. الحمد لله أنه يعني نسخة زهير ما هي الوحيدة، وإنما في غيرها.
إي نعم.
وتلك ما ردها إليكم؟
إيه؟
النسخة التي كانت عنده ما ردها إليكم؟ بقيت عنده؟
والله ما أذكر الآن من النسخة اللي كانت عنده، لأن الحقيقة في عندي شك أن بعض كتبي اللي أنا أعتقدها هي موجودة عنده، ومنها مختصر مسلم الهولي، لأنه ما جيت مع المكتبة ولا هي موجودة في الدكان عندي، فما أسأل وهو بلغني خبر عنه أنه موجود عنده.
طيب مثل هذه الأشياء والله لازم أيضا استبدادها، أو يعني الآن قطعت الصلة، أعطينا ما لنا وإذا في له شيء أمانات تفضل فيها. يعني اثنين قاطعوا فصفوا ما بينهما.
قال لي ذكر عبد الرحمن في شريط أو في رسالة له، يمكن في شريط الله، أنه الشيخ الألباني أعلم بالناحية السياسية الواقعية من الشيخين.
صحيح.
سبحان الله، لا
أعرفه
في نفسي. وبيعلم هو باعتبار أنه أنا عشت في سوريا
فيها
الرحمن هناك وقام السنين ولا أكلمه، لكن وحتى قلت له قال يا أخي يدخل الرجل المسلم يدخل البرلمان أول ما يدخل زي إسلامي ممتاز، لحية طويلة، قميص إسلامي إلى آخره، بعد مضي كم شهر ما بنقول كم سنة، وإذا اللحية بدأت
تقصر
وتقصر حتى تكون على مذهب عوام السوريين غير الدخول إثارة تكون شوية ندع القميص وتقرنك بالجاكيت والبنطلون شوية هذا اللي بده يصير، هذا خرب حاله، هذا ما بيصير، كان بيصير بيسقط هالبلاد وتفيض به الأموال من كل يوم، ثم بيسقط بعدين كما أقول أنا شديك عضلو بعدين بخيها قدمي. الشيخ السفر الجلاني شو اسمه؟
الدين سفر الجلاني؟
مهدين؟ لا مو مهدين.
اي نعم.
الشيخ سفر الجلاني. تعرف وقت الخط؟
اصلا من سوريا.
ايه؟
اي نعم.
اللي كان يبيع المخطوطات.
اي نعم.
شو اسمه
السفر
الجلاني؟ المهم هذا الرجل نحن ما بنعرفه داعي سلفي ابدا. بالعكس في عنده صوفيات وعنده دين وعنده
مسايرة
لمنتهى وعنده بعض الأفكار الوليدة جدا، نقوم بشيء ونقيم بشيء. قال كان يعلم البنات في مدرسة تجهيز وكان يخشيهم بأنه ما في نص في القرآن يمنع المرأة الحائض أن تصلي، كان يخشيهم للصلاة. المهم وكان في عنده صوفيات وعنده يعني اعتقاد في ابن عربي الى اخره.
كان خباص.
خباص. المهم سمعت من تاريخ نشأته الاولى انه كان متحدث للدعوه الشرفيه وكان ينشر القبوريات والتوسل من الاولياء والصالحين وفي المسجد الاموي لما يشوف الناس العابدين حول القبر قبر يحيى عليه السلام لعنه هناك يتضرعوا ينكر عليهم فقاموا المشايخ ضده وقاموا العام ضده فانقلب رأسا على عقيد قال هو يخرج نفس الوقت حتى يدفع ايه يترمي عنه هكذا يدخلوا بحماس ليرتضي وهذا مصداقه في قول عليه السلام لأن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل فهذول اللي بيدخلوا في البرلمان المشايخ هذول بيقولوا فكرة قبر جيد مشان الأسرة لكن ما عم يتطوروا إنه ما في مجال إصلاح ما في مجال إصلاح كجذري أبدا قد يصلحون في بعض الجوانب ومؤقتا مؤقتا
يعني كما يقال ذرا لظلمات في العيون
نعم
يقول ذرا لظلمات في العيون يوافقون بعض الأشياء
وهذه كمان عندما يقولوا أنه الإسلاميين في البرلمان يعني توصلوا إلى منع الخمور في الطائرات في البلدية الأردنية
ممكن
هذا يكون صحيح وما يكون سهاب الطير أما قريب من سهاب الخشب
ذكر الأستاذ أحمد مظهر العظمي مرة زرته قلت له يعني
مين هو؟
استاذ احمد مظهر العظمي الله يرحمه انه كنت حبيت افهم انه ايش سمع بالوزاره استلم وزاره تذكر وزاره الزراعه ذكر انه في كل سنه كان يعقد مهرجان اختيار ملكه القطن فهو في السنه اللي تولى فيها منع هذا المهرجان فهو لا يخلع من مسلم فائده لكن جزئيات صغيره يعني
هون كان في كمان شيخ شوف شيخ 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 اسمه بلحية لباس عربي وزير زراعة جعلوه من قريب التفت نظري وقال غير زيه لبس فرنجي وقصر لحيته مع انه مو وزير هلا هي جوا نهي وبس مرشحين هذا للنيابة بصورة فنجية
غير هذا الفقير اللي لك
غير فقير فقير كان وزير من الأوقاف هذا وزير زراعة
يعني أفهم من هذا أن الموضوع قضية النيابات والوزارات يعني ينظر فيها فقط إلى يعني موازنة المصالح والمساوئ أما يعني مسألة اجتهادية ما فيها نص أو ممكن نقول السيرة النبوية إنه ما في ما ورد هالأمر فتمنع بس هي أمر محدث هذا ما كان في ذاك الزمن حتى قال فيها فكن
يعني عندك فكرة بالطبيعة هذا نظام الانتخابات مخالف للشرع
من حيث يعني كون الحكام يختارون من الناس
أو كون الشعب يختار النواب
من أي ناحية؟
من ناحية أنه قانون الانتخابات قائم قائم أولا على السماح لكل راغب أن يرشح نفسه يكون نائبا في البرلمان وهذا ضد حديث
إن لا نولي هذا الأمر رجلا طلبه أو حرص عليه.
كيف؟
إن لا نولي هذا الأمر رجلا طلبه أو حرص عليه.
أي نعم. ثانيا لا يضعون أي شرط لهذا الذي يرشح نفسه من أن يكون مسلما أولا ثم أن يكون مسلما صالحا ثم أن يكون عالما في علم ما ينفع المسلمين فيه إطلاقا وإنما أي إنسان له حق يرشح نفسه.
والنساء كمان. وإن كان ما لاحظت والله في اللافتات أسماء نساء وما أدري فيه.
في واحدة أصلة من بوشناق.
شرقة.
الدلقة مرشحة. الشاهد بعدين الذي يختار هؤلاء النواب وين مخيلتهم مقابل الشريعة يقال فيه ما قيل في المرشحين والمزعمين الفاسق الفاجر الشرور الخبيث الناقلين لو أن أخيرا تشترى الأصوات في الأموال هذا إسلامي. ولذلك فالذين سيصلون إلى البرلمان اللي هو مجلس الأمة دعموا ولن يكون مقام المجلس الاستشاري في الإسلام كل ما لا خير فيه إلا من عصم الله.
لذلك
يظهر خطأ هؤلاء الإسلاميين الذين ما ينظرون في طريق الانتخابات وهم ينتخبون
هذا إذا تغضينا عن طريق قسم الدينين كمان
فكان الوارث أخيرا بالنسبة للوزراء وأمثالهم
الولاء يعني
وين الولاء والبراء مع أن عبد الرحمن عبد الخالق يدندن حول هذه الكلمتين.
نعم قد يقود الضرورة أيضا ممكن
ممكن كمان الضرورة خالص البهدل
مطاطة
خالص البهدل أجفال أسفار يسموها ضرورة
يعني هي لا شك العلاج الجذري هو إصلاح الناس فإذا أصلح الناس يصلح كل شيء
وما هو طريق إصلاح الناس؟
مشروع الدعوة تبليغها وتربيتهم عليها
أو هذا سعد وما سعد ومشهد هذا
لكن ممكن يقال هذا بعد أنه يصير إصلاح في قسم كبير من الناس ويصير استجابة فممكن يفرضوا رأيهم يعني بيدخلوهم أقوياء مثلا دخول الأكثرية فبإمكانهم التغيير بقوة فحين ذلك إيش رأيكم يتغير الحال أو يبقى
ما كنت عليك شو اللي ممكن
إذا الشعب مثلا دعوة إسلامية نعم
شو يمكن في مظاهر
التغيير الكامل التغيير الكامل
تغيير كامل ماذا؟
بالأنظمة والقوانين وال... يعني إذا كان صار في أكثرية إسلامية حقيقية في بلد ما بحيث يعني الناس اقتنعوا بالإسلام ونظامه وربوا أنفسهم كان على ذلك وكان في استجابة والتزموا به فبيبقى قضية إكمال تطبيق للإسلام باستلام الحكم فإذا الحاكم فتح مجال انتخاب فإذا مثلا نجح الأكثرية صاروا هم ناجحون الأكثرية تفرض رأيها
يا أخي أنا مسأل المقدمة تنفع لكن النتيجة انتخاب
أيوة.
شو هو الانتخاب اللي أنت تعنيه هو اللي حكينا عنه
يعني الأشياء اللي هي قضية التزكية والقصر وما ما شابه ذلك
هل حكينا عنه قول ايه قول لا
ايه طبعا هذا اللي حكينا عنه ايه
طيب الراطش
ايه قلت هو اذا كانت الأمة مرأة
لا اخي فهمنا نعم. فهمنا اذا كانت الأمة تربت ولا اخره يعني بفهم النظام نفسه يطبق يعني لكل إنسان يرشي نفسه بدون ملاحظة أنه هو صالح هو مسلم أولا ولا كافر هذا تقوله؟
الدولة تعلن لا طبعا ما أقول أنا يعني ما هو النظام الذي يطبق المسلمين لكن هذا الحاكم لما يعلن فسح المجال للانتخابات ونحن صار عندنا استجابة شعبية كبيرة
لا حول ولا قوة إلا بالله ليش أنت تتطور المشوار؟
لا نقصرهم
بارك الله فيكم وفيكم خير الكلام ما خير الهم
طيب جميل
وهذه أنا نصيحة والله
لا أنا
لأن المسلمين منك لا تطور المشوار هو ما يحتاج إلى خطوة واحدة
طيب
أنا مثلك هذا النظام القائم للانتخابات يرشح المسلم والكافر أنا الله ما تعرف كل لا وإلا لا بتدقي ولا بتلقى سؤال تعمل محاضرة خير الكلام ما خير وجل إيدي نعم ولا حتى نتناقش أو ما نتناقش نتفق هذا النظام البرلماني القائم الآن بعد ما تنصلح الأمة ويوجد على الأمة حاكم مسلم إلى آخره يطرح هذا النظام الذي يسمح للكافر أن يرشح نفسه كالمسلم ولا
طبعا لا
ليش ما نقول لا أنا
ما عندي مسألة أخرى
ما متعالج مسألة أخرى أما تقول الانتخابات إذا رأى الحاكم أنه يطرح موضوع الانتخابات. فأنا وقفت عند الكلمة، ماذا تعني بالانتخابات؟ هل الانتخابات التي تكلمنا عنها آنفا تعمل محاضرة؟ قل لي يا أخي لا.
طيب أنا أدندن هذه النقطة ثانية أخرى. الآن أنا فهمت من كلامكم أنه إذا قام المسلمون صاروا هم الحكام فهل سيبقى هذا القانون؟ طبعا هذا لا يجوز أن يبقى.
يا أخي ما فهمت سيبقى، أنا أفهم منك. هلا أنت اللي كلمتك، مو أنت اللي ذكرت الانتخابات. ما لي حق أن أستوضع منك ما نوعية الانتخابات التي ذكرتها في لفظك يوم ينصلح المجتمع الإسلامي؟ ما لي حق أن أسألك هذا السؤال؟
بلى، لكن
لماذا لا تجيبني؟
أنا أجبت لكن ما أدري في ذهني شيء.
قلت نعم قلت لا.
قلت أول شيء نعم أنه هي نفس القوانين، لأنه أقصد أنه
لي قوانين.
نعم.
نفس الانتخابات؟
نفس الانتخابات طبعا، لأنه أنا
شوف هذا راحت لي لأنه لك يا أخي لا أفهم منك نفس الانتخابات.
طيب نفسها أنا ما أفهم
لأنه طول بالك. طيب. كلمة لأنه تعليل بقولات الانتخابات.
هو كذلك.
لسه ما اتفقنا على كلمة انتخابات حتى تعليل إياها.
طيب.
فأنا هذا بفهم منك الانتخابات التي منها أن الكافر له حق أن يرشح نفسه وللمجتمع أن ينتخبوا نائبا في البرلمان أي في مجلس الشورى، هذا الذي تراه.
طيب اسمح لي بس.
طيب يا أخي الله يهديك. أنا أقول لك هذا الذي تراه، قل نعم قل لا بعدين بين.
نعم هذا الذي أراه، لكن كأنه أنا عم يتبدالي في يعني انا افكر في شيء وانتم تفكروا في شيء، فيعني لو تسمحوا لي اوضح.
انت بتقول عن نفسك تفكر في شيء كانت صادق، اما تقول عن نفسي انا وانت لست في نفسي لا افكر في شيء غير تفكر في انت.
هو استنتج من الكلام من كلامكم
خطا.
طيب
الان انا لا انتقل معك الى غير لفظة الانتخابات، وفهمت منك الان انك تعني الانتخابات التي يجوز للكافر الملحد الزنديق ان يرشح نفسه، ويجوز لافراد المسلمين ان ينتخبوه ليكون في مجلس شورى المسلمين.
لا ما اقصد يكون في مجلس شورى المسلمين، انا
في البرلمان يا اخي.
هل
برلمان في الاسلام؟ هذا برلمان شو معناه؟
انا ما اقول في هذا، لكن هذا اللي عم يجعلني أقول أن أفكر في نقطة غير النقطة اللي عم تفكروا فيها. أنا أقول حينما يعني من ناحية الدعوة الإسلامية تفاعلت مع الشعب ومع المجتمع وحولت قسما كبيرا منهم إلى الإسلام، لكن الحاكم الكافر ما يزال، أو الحاكم الظالم ما يزال، لكن هذا الحاكم الظالم أجرى مثلا انتخابات، فنحن نريد أن ننتقل إلى الخطوة الثانية أن كثير أكثر الناس صاروا معنا، أن نجعل الحكم معنا، فماذا نفعل؟ يعني هي نقطة الانتقال. أما إذا صار الحكم بيدنا طبعا قوانين هذه كلها ستلقى، ما في شك هذا، أنا معكم يعني ملآن مخالفات يعني بما ذكرنا وبما لم نذكر يعني كثير. فلكن نقطة الانتقال، أنا تعرض لنقطة الانتقال، أنه نحن نقول لإخواننا أنه الآن ما وقتها، تفرغوا لإصلاح الناس، لنشر الدعوة، لتبليغها، لتربية المسلمين، لتصفية الإسلام وكذا. فإذا قيل إذا وصلنا إلى عملنا في هذا النشاط مثلا 20-30 سنة اللي هو وصار فعلا استجابة وتغيير في الناس، يبقى تغيير الحكم، فما السبيل إليه؟ سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام كان بطريق الهجرة. فالهجرة الآن غير ميسرة لأنه ما في بلد يعني بدون حاكم أو بدون
طريق الرسول ما تبدأ بالهجرة يا أخي، طريق الرسول تبدأ بالتربية والتعليم.
فربى وعلم.
نحن كذلك يجب أن نربي ونعلم.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما ربى وعلم انتقل إلى السيطرة على الحكم والبلاد.
نعم.
فكيف سيطر وكيف علم؟
بالتربية والتعليم.
ليس فقط بالتربية والتعليم، يعني التربية التربية والتعليم.
يا أخي ليس مو علم. وإلا عمل ليس بالتربية والتعليم، هاي اثنين، شو الثالث؟
الثالث كما قلت كان بالهجرة.
لكن الهجرة مش ضرورية، الهجرة حسب الظروف. الهجرة قد تجب وقد لا تجب. إذا كان هذا مسلم في بلد إسلامي اليوم هو خير للبلاد الإسلامية الأخرى، هذا لا يقابل يجب عن الهجرة. لكن من كان في بلد مفضول وهناك ذاك البلد القاضي يقال له هذه الهجرة، هذه ما يعني شرط أساسي، وإنما الظروف هي التي تطلب الهجرة.
في هجرة لأجل الاعتراف بدينه الإنسان، يضطهد في دينه فيهاجر في سبيل الله.
لكن في خلاف بين في موضوع الهجرة، أنا أقول لك بلد إسلامي خير البلاد كلها. فمن كان فيها يجب عليه هجرة؟
لا.
لا. من كان في بلد دونه يجب عليه هجرة؟
يجب.
شو الفائدة إذا أنت من البحث والتفصيل ما دام نحن متفقين؟
الفائدة هو في هجرة أخرى. هجرة من أجل إقامة دولة مثلاً، إنه في بلده في خير، لكن قرروا مثلاً هل اختيار بلد الفلاني أكثر أهلية من البلاد الأخرى لإقامة حكم إسلامي، فيهاجرون إليها.
الله الله. الله. هذا البلد الثاني هو فاضل ولا مفضول؟
في كل فيها دخل، كل يعني مثل ما هو.
طيب. أخي بارك الله فيك، خير كلام ما قاله ذلك. فاضل ولا مفضول؟ قول فاضل قول مفضول قول لا أدري يا أخي،
يعني أقل شرا من غيره، يعني هي الفاضل
نحن...
طيب مو في فاضل؟ يعني هلأ نحن عم نعالج واقع مثل المجتمعات الحالية.
يا أخي أنا أعطيك، أنا فرضت لك بلدين، بلد فاضل وبلد مفضول بالنسبة للهجرة.
طبعا
أنت سلمت هذا ولا لا؟ طيب الآن أنت لما عم تجي تقول ها في هجرة ثانية، شو هي الهجرة الثانية؟ لإقامة الدولة المسلمة. إقامة الدولة المسلمة تطورها في البلد الفاضل ولا المظلوم؟
الفاضل طبعا.
طيب فإلى وين الهجرة الثانية؟
هي بس المفضول قد يكون ما مضطهد المسلمين في دينهم.
طلق زوجته في غضب عدة طلقات في جلسة واحدة في وقت واحد آن واحد. فالحكم الشرعي هنا
لو استقل من العلتين علة واحدة لكانت كافية لعدم الاعتداد بهذا الطلاق، وكيف وقد اجتمع فيه علتان؟ يعني الغضب، وطبعا الجواب على قدر السؤال، الغضب يمنع من إلقاء الطلاق، وتكراره في المجلس يمنع من الحكم بتعديد الطلاق وتكثيره.
نعم.
لو كان مالكا عقله ورجله وأشهد شاهدين كما هو السنة وقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة. بل في يوم قال لا أنت طالق، في يوم ثاني وثالث ورابع قال أنت طالق، هكذا ثلاث طلقات. فما دامت ثلاث طلقات ولو أنها كانت متفرقات وقعت في عدة واحدة هي طلقة واحدة. هذا لو كان مالكا إرادته وعقله، أما هو غضبان كما تقول طلاق الغضبان لا يقع. نعم.
لقطة أبو مصعب عشان بيسافر على السؤال الأول يعني عم بتطلع فيه يعني. طب في أشياء طبعا.
لا هو يا أخي ملينا من الخوض فيه. وهذا راح تنعاد القصة. لا يمكن يعني الآن الجمع.
صحيح. خلاص إذا. موجود الكتاب والكتاب الشيخ كاتب كلمة في مقدمته بخطه. الآن نفتح مجال يا إخوان الحقيقة من الشام الشيخ محمد.
أيوة. الله. أنا أيضا. فرصة الآن. الألباني الذي ابتديتم به هو بين ظهرانيكم، لكن قريبا ستقودون إلى أبو عمار، فهو الآن بين أيديكم، فعليكم به.
بدون الذي هو أدنى بالذي هو خير يا أخي ما ينبغي. أستاذنا لا يمن الحديث والاستفادة منه والحمد لله، فأنا أؤثر والله أنه أيضا نكمل في الاستفادة منه والأسئلة، ويعني إذا سئلت في الأخير عن شيء فلا بأس. نقول من موضوع الطلاق الفائت إذا تكرر الطلاق في أيام متوالية فلا يعتد به أيضا يصب واحدة أم
الطلاق مرتان إنشاءكم المعروف أو تسري مهتان الطلاق الذي يقع في وقت واحد في العدة الواحدة الذي لم يطلعه إمساك معروف أو تسريب إحسان فهو يعتبر طلق واحد وليس فقط إذا قال في مجلس واحد أنت طالق ثلاثا بل ولم تكرر هذا في عدة مجالس لأن الطلاق الذي يقع هو إذا عادها إليه
حتى يعيدها
إذا عادها إليه ثم طلقها هذا يعتبر أما لم يعيدها مهما كرر فهو طلقة واحدة
ضمن العدة
يعني أول طلقة لا تحسب عدتها فتكون تلك تقريبا توكيدات للطلاق الأول يعني إذا كان ما أعادها
أيوة.
على أنه ليس واجبا نعم نعم وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله بخير
شو بخير
الله يحفظك
حياك الله
شيخنا
أهلين أبوك أنا شيخنا
أبوك
أبوك
أهلا
أبوك أروح وياك من المسجد
كيف حالك
الله يبارك فيك
الله يسلمك
بدي أقول شيخنا في غير خويا عشان نطفي ربيه
إيه
اثنين هم تقعد في حالة صبر
نعم
فهل يجوز أن يؤخروا الظهر للعصر ويصوموا الظهر والعصر حتى لو كانوا يعني بدون تعب أو بدون شيء
بارك الله فيك إما هن لا يزالون في السفر أو أنهم استقروا وأقاموا ففي الحالة الأولى يجوز لهم ذلك بلا شك ولو كان يعني مستريحين
حتى لو كانوا مستريحين
نعم
طيب يا شيخ ما سؤال ثاني ذهب إلى المسجد وكان غير يعني مش مصلي المغرب وأذن العشاء فهذا يصلي جماعة ماذا يفعل؟ هل يصلي جماعة مع الإمام المغرب ويفارق الثالثة أم يكمل الرابعة؟
هو ما صلى المغرب؟
ما صلى المغرب
والإمام يصلي العشاء لا بد أن يروي المغرب قبل العشاء
نعم.
فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة
نعم.
نوى هو المفارقة وجلس في التشهد
نعم.
بيسلم بيكون أتمن ثلاث ركعات
نعم.
ثم يقوم وينوي صلاة العشاء مع الإمام حيث أدركه
جزاك الله خير شيخنا
وإياك إن شاء الله أهلا وسهلا
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله بخير تفضل
شفتي
احد الاخوه حركه لي منعقد انا
بدي
اعمل
هذا الشيء ولكن ما بستطيع فما يستطيع يصوم ولا يكسر ولا مثلا يبقى
عشان ساكت فهل يعني عليه شيء؟ هل يعني صوم كتير؟
ما بستطيع
شيخ مريض انت بتقول من عندك ما بستطيع ولا كيف؟
انا
مش
بقول ما بستطيع مريض انا اعتبره هذا المرض
مرض مزمن؟
لا
مثلا
مرض
مزمن نعم؟ فهمت؟
مزمن
يعني ما بيصوم رمضان؟ إذا هو حاد لا تحيد أنت معه
نعم.
فهل أنت أعطيتني جواب سؤالي؟
نعم
يا شيخ الله يهديك أعطيتني جواب سؤالي؟ رحمه الله
نعم
تعرف شو كان سؤالي؟
نعم تفضل
رحمه الله.
الله
كان سؤالي هو لا يصوم رمضان؟ يا شيخ الله يهديك أجل
نعم.
هل يصوم رمضان؟
نعم.
مش الأصل حياته اللي مضت
نعم.
كان يصوم رمضان ولا لا؟
نعم كان
يصوم طيب هل يصوم رمضان ما بيقدر يصوم كل أيام حينما يجد القوة والنشاط؟ فإذا هذا واجبه ولعل الله يغنيه فحينئذ يطعم 10 مساكين ولا يحكم رأسا بأنه لا يستطيع أن يقوم بما أمره الله وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. نعم
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أمسيتم؟
أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله
الحمد هل لديكم مجالا؟
لكم؟
لستة
حسبك إذا واحد هو الأهم عندك الآن.
نعم. السؤال هو ما أفضل كتاب يعني يقدر لطالب العلم في السيرة النبوية؟
الحقيقة أنه لا يوجد مع الأسف حتى اليوم في المكتبة الإسلامية كتاب يصلح أن يكون جوابا لذلك السؤال.
نعم.
ولكن لا شك أن هناك فرقا بين مؤلف في السيرة ومؤلف آخر فيها. فهناك السيرة النبوية التي أفرزت وفصلت من كتاب تاريخ الحافظ ابن كثير المسمى بالبداية والنهاية فقد طبع مفصولا عن التاريخ أظن في 3 مجلدات هذا يعني خير ما كتب في السيرة، لأنه يعنى ببيان ما صح مما لم يصح فيما يتعلق بالسيرة النبوية، وهذا على الغالب وليس على الإطراد.
أيوة
هنا
أيوة.
السيرة النبوية للحافظ ابن كثير.
أيوة طبعا هذا فيه محققون المحققون
ابن كثير، ما بهم المحققون اليوم يعني اسم بغير جسم.
أيوة وجزاكم الله
خير وإياكم إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا هتكلم معاك من كندا.
نعم.
اسمي عبد الرزاق اليوسف.
أهلا مرحبا.
شيخنا في عندي مشكلة صارت عندي هنا في البيت، فأريد الرأي فيها.
ما هي؟
الحقيقة أنا تزوجت قبل سنتين.
إيش خل؟ نعم.
تزوجت قبل سنتين، ويوم من الأيام حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجتي. فتلفظت بلفظ الطلاق وانا ما كنت اقصد الطلاق فيها، فاستفسرت عن هذا الوضع هون من بعض الاخوة فقالوا هذا يحسب طلاق وان كان يعني طلاق بدعي ما كان طلاق على السنة. شيخة
انا يا اخي مستمع اذا تقول انا انتهيت من السؤال.
نعم. فبعد فترة من الزمن قامت المشاكل بيني وبين زوجتي مرة ثانية، وقلت لها ان حصل اي اشكال بيني وبينك انت طالق، ما كنت اقصد الطلاق ايضا وانما كنت اقصد التهديد. وحصل انه بعد فترة وقعت مشكل فاحتسبناها لنفسنا فوق ثانية، ويوم امس بالضبط حصل كمان اشكال كبير كان يعني بيني وبينها، وبعدها كنت هددتها في الطلاق قلت لها هذه المرة الثالثة، وهي يعني ما وقفت عليها واستمرت يعني تثيرني حتى بالاخير ما ادري ما ترفضت. ممكن قلت لها انت طالق، ممكن قلت لها انت على وشك الطلاق، ما ادري ايش اللفظ بالضبط يعني الذي قلته يعني في المرة الثالثة. أنا تعيش
يا خلا، فهل يحسب
لي هذه
الطلقات
ثلاثة أم يعني ماذا أفعل؟
الذي فهمته منك أن الطلقة الأولى والثانية حسبت عليك وأنت أيضا حسبتها لك، أكذلك؟
المرة الثانية حسبتها لنفسي. نعم.
والمرة الأولى؟
المرة الأولى بعض الأخوة هم قالوا لي
لا تعيد كلامك، لا تعيد كلامك، أنا أسألك الآن، المرة الأولى حسبت عليك أم لا؟
الرأي ما أدري شيخنا.
كيف ما تدري؟ مضى عليك سنتين تعيش مع هذه الزوجة، طلقتها المرة الأولى ولا تدري هل حسبت عليك أم لا، والثانية حسبتها، كيف هذه الحياة التي تحياها؟
ما عندي جواب.
إيه اسأل غيري عن هذه المشكلة بارك الله فيك، أنت تعيش في مشكلة أكبر من هذه. هل زوجتك مسلمة أم كندية نصرانية؟
مسلمة.
مسلمة، تزوجتها في بلاد الإسلام؟
تزوجتها هنا.
طيب، حينما طلقتها في المرة الأولى كيف عشت معها وأنت لا تدري هل هي مطلقة أم لا؟
لا، لما استفسرت عن الموضوع أنا ما كنت أقصد الطلاق وإنما كنت أقصد التهديد.
الله يهديك يا أخي، لا تعيد كلامك، أجب عن السؤال. كنت ما تقصد، المهم أنك استفتيت، فأفتيت بماذا؟
أفتيت بأن بعد المراجعة يعني أفتيت أنها طلقة وراجعناها بعد ذلك.
يا الله يهديك، أنا بقول لك معنى كلامك الذي قلته من قبل أنه عليك طلقتان.
نعم.
طيب أنت بتقول الثانية أما الأولى لا تدري، فقلت لك كيف تعيش وأنت لا تدري هل طلقتها في أول مرة أم لا، ثم الآن أنت تقول حسبت عليك ورجعتها.
نعم.
إذن هي مطلقة منك باعترافك طلقتين.
نعم.
والآن تسأل هل هذه الطلقة الثالثة هي طلقة محسوبة عليك ولا لا؟
والله لكن... يا شيخ أنا ما أعرف إيش تلفظت أنت.
وإذن أنا أعرف؟
والله كنت في ثورة غضب شديدة شيخنا.
يا شيخ الله يهديك، أنا أعرف إذن؟
لا.
فإذن تسألني عن شيء أنت لا تعرفه، فأنا من باب أولى لا أعرفه، وبالتالي لا أعرف هل أنت طلقت أم لم تطلق. أنا أرجوك أن تجمع فكرك وتتفاهم أنت وزوجتك وتسجل سؤالك في ورقة حتى لا تكون مضطربا في سؤالك أولا، ثم لا تقول لي لا أدري هل طلقت أم لا، لأن سؤالك إياي حينئذ لا فائدة منه، لأني أنا سأقول والله إن كنت أنت لا تدري فأنا مثلك لا أدري من باب أولى. فاجمع أفكارك واكتب ما يبدو لك أنه وقع منك في ورقة، ثم إن شئت سألتني أو سألت غيري، والسلام عليكم. حسبنا الله ونعم الوكيل. مسلمين ضائعين.
قبل ما أشربه بالخطأ أنا أتمضمض كأني دخل قليل من الماء، مش متأكد دخل أو ما دخل، أو كأنه دخل قليل وأنا أتمضمض، فهل هذا يمنع كيف عريق ولا لا؟
عفوا، هل سؤالك هو طبي؟
لا لا هو طبي، عشان الحديث يعني انه عريق تشرب. بس مش ما انتبهت، كأنه دخل شوية ماء في جوفي وأنا أتمضمض.
هذا ما بهم بارك الله فيك، حتى لو كنت صائما فبالأولى أنه أنت ما لك صائم، لكن قصدت أن لا تخالف الريق.
أيوة بالخطأ الزفين،
ما بهم إن شاء الله.
الله يحفظكم وطول عمركم، جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا.
الله طول
عمركم. أهلين. الأسئلة في وقت الأسئلة، بارك الله فيك.
متى وقت الأسئلة الشيخ؟
كل ليلة من 9 إلى 11
الأردن.
ايوه
طيب، جزاكم الله خير
شيخ. وياك ان شاء
الله. ما استطعت انه اعبر لك عن مشاكل نفسي. لما سالتك عن العمل قلت الديكور.
نعم.
وانا قلت لعلك تستطيع ان تلتزم الشرع بالديكور
في نفس العمل. الان فهمت. ان شاء الله ملتزم بالشرع. إن شاء الله ما ينضيع.
يعني ما في أشياء تشعر فيها مخالفة للشراء؟
لا إن شاء الله.
إن شاء الله. أما ما ذكرت تجوير طبعا أمر ظاهر أنه لا يجوز، لأنه ليس في الإسلام الغاية تبرر الوسيلة.
وليس من باب الغاية تبرر الوسيلة، ولكن من باب أنه أعداءنا سلبوا مني حق بالقوة، فألا يجوز أن أسترد حقي في طريق مكتوب.
وإيش هو؟
الحق هو هذه
الشهادة. إيش هو الغاية تبرر وسيلة إذا غير هذا؟
طيب كثير من العلماء أفتوا، ما أدري حضوركم أفتيت في هذا ولا لا، في الرشة مثلا للرجل المروح لما بيكون كل ما بيمشي بيحطني جزع حتى يفقرني ويجعلني أجلس على باب المسجد أشحذ. فقالوا إذا كان الأمر كذلك وليس هناك مناص منها فادفع له القريب إن شاء الله من حرام، وبعدهم لم يتمسك بالرشوة. الرشوة أخطر من التزوير. إن هذا التزوير ورق ما رفضوا يعطوني أعمالي رشوة، فعلا رشوة.
إذا أنت ولا ما أخذ لست بحاجة إلى مستشفى.
أستغفر الله العظيم. نحن لا نتكلم بين أيديكم.
لا مو مشاني أنا، مشان كل العلماء. أنت الآن بتقول أن الرشوة أهون من التزوير.
لا.
أنت بالعكس يعني.
نعم.
طيب، مين أفتاك بهذا؟
الرشوة فيها نص شرعي ونصوص منص.
ما
التزوير ما في نص أنه لا تزور ورقة على اسم فلان يكون هو المفروض يعطيك أو ما أعطيك يعني.
لا رضيت مني أنه إلا أنت مالك بحاجة لا من تستفتيه، ولا أنت بتجاوب عن قولي من أفتاك بهذا؟ هل الرشوة مطلقا يعني جائزة؟
لا.
طيب، هل كل رشوة لأي شرطي جائزة؟
لا.
فإذا من الذي من الذي يحدد هذه جائزة وهذه غير جائزة؟ الذي يريد أن يرشي غيره، أم العالم الذي لم يحضر الرشوة؟ ومن أين هو يحصل بهذا العالم أو على هذا العالم حتى يسأله أرشي هذا الشرطي الآن ولا لا أرشي؟ من الذي؟ هل هي القضية عملية ولا خيالية محضة؟
ربما الواحد يشرح الوضع للعالم 100% فيتخلى عن هذا الوضع.
أخذت نص كلامي. الآن الشرطي أوقفك ويريد أنه يفرض عليك الغرامة أو الضريبة، وأنت الآن تريد أن ترشيه، وين العالم اللي بدك تثبتيه؟ أنت إذا بدك تعمل حالك مفتي مثل ما أنت عامل حالك الآن مفتي من حيث لا تدري ولا تجعل. أعني أنا بهذا الكلام بارك الله فيك، ما دام أنت مقتنع تماما معنا أنه مشكل رشوة جائزة، فيه هيك فيه هيك، من الذي يفصل؟ العالم أم الجاهل؟
يجب أن يرد إلى هذا العلم.
طيب، لكن هذه القضية اللي أنا عم أصور لك الآن وأنت اللي عم تبحث فيها لا يمكن الرد فيها للعالم، لأنه قضية تعالج الآن. فإما أن تدفع الضريبة اللي فرضها عليك، وإما أن تدفع الرشوة التي أنت رأيتها بنفسك أنها جائزة، وين العالم اللي عندك تستفتيه؟ لعلك أدركت ماذا أريد.
أوه.
ثم أنت بالنسبة للرشوة غير ما أنت فيه الآن، أنت آنفا قلت الناس ظلموني، طيب إن كان يجوز لك أن تقابل الظلم بالظلم فتقابل الظالم بالظلم، مش بتقابل غيره على قاعدة غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندمين، تعرف هذا المثل أظن؟ عادة بعض الناس لما بيندم على فعل شيء بيعض على صوته، وقد يعلم من شدة الغيظ على من يصاب؟ على نفسه، لكن بيفشخله على مين؟ شو عامل إصباته المسكين؟ هذا معنى قول الشاعر: غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندمين. خير من هذا الشهر قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقلت ظالم ما ظلمك، فأنت ما بجوز تظلم غيرك، غيره يطلع بيدك ظلمه أظلمه، مع ذلك بقول لك لا يجوز لك أن تظلمه. لماذا؟ لأن هذا النوع من الظلم لا يمكن تطبيق القاعدة القرآنية فيه، وهو قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالمثلية هنا لا يمكن تطبيقها، علما أنه في اعتقادي ربما تعلم أن الآية حتى فيما يمكن الاعتداء عليه ليست على إطلاقها: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ليست على إطلاقها. مثلا إذا كان الاعتداء على عرض فهل يجوز مقابلته بالمثل؟ إذا الآية ليس هذا وضعت لك. لكن أنا أردت شيئا آخر، يقول الرسول عليه السلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تأخذ من خانك. وهذا كثير ما نسأل، رجل عامل أنت صاحب عمل أكل عليه راتب شهر أو أقل أو أكثر، مش مهم، بيجي سؤال أنا إلو عندي أمانة مثلا بعض البضائع بعض الآلات كذا إلى آخره، فهل يجوز أن أخذها مقابل ظلمه إلي؟ يأتي هنا الحديث ينصب انصبابا جوابا عليه: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هو خانك حسبك الله ثم أنت لا تخن. وين مسألتنا أبعد كثير، غير ناس لا تدعو عليك، أنت يا لبدك زويا تشغلك في غيرك. على كل حال أنا أرى أنه يعني أكثر الشهادات اليوم ليست لوجه الله عز وجل، الدراسات ليست لوجه الله عز وجل إلا ما قل جدا، سواء في الأساتذة المعلمين أو في الطلاب المتعلمين، جلهم ولا نقول كلهم يبتغون عرض الحياة الدنيا. هذا بيدرس عشان راتب، وهذا بيدرس عند المدرس من أجل أن يصير مثله يوما ما يأخذ راتب، وهكذا. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولكن بلا شك كما لا يخفى على الجميع من أفضل العبادات التي تقرب صاحبه إلى الله زلفى، والله عز وجل يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني، إلى آخر الحديث. لماذا؟ لأنه ما طلب العلم لوجه الله. وإذ الأمر كذلك، فأنا أعتقد أن المسلم الحريص على عبادة الله عز وجل وطاعته يستطيع أن ينظم شؤون عمله الذي يحصل به قوت يومه، فلا ينكب على العمل كل الوقت، وإنما في حدود ما يستفاد من مثل قوله تعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى نصيبك من الدنيا. أما الأصل هو الإقبال على الآخرة، مع أنه يجب على كل مسلم أن يتذكر دائما قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنت بارك الله فيك اصرف نظرك بالكلية عن التفكير وليس الإخدام على التدوير، أن تفكر أن هذا التدوير جائز. أقول جائز على مذهب من المذاهب، هو مذهب أبو نواس القائل وداوني بالتي كانت عنده.
طيب عفوا، في سؤال كمان، هي بالنسبة لشهادتنا هذا، بس نحن الآن كسوريين أنا وإخواني مثلا، السفارة السورية ما بتعطينا جوازات، ونخشى أكبر الخشية أن نزلنا ونزلنا لسوريا لحتى نكون في السجون. فبالنسبة للجواز له نفس الحكم ما نزوره لو خسرنا الإقامة وسكرنا إلى سوريا ولقينا في السجون؟
نحن لما نجي لموضوع حرام نريد أن نواقعه، تجي قاعدة إلا ما اضطرتم إليه. المسألة هون تختلف عن المسألة السابقة، أنت ما لك مضطر تدخل الجامعة، لأن طلب العلم فرض كفاية. الفرض الكفاية الأمس القريب كنا نتباحث في موضوع حساس جدا، وهو دخول في الجامعات المختلطة سواء كان الداخل شابا أو شابة، هل يجوز؟ هناك من يفي بالجواز لتحصيل العلم. فنحن نبدأ في البحث من هذه النقطة، هذا العلم الذي نريد تحصيله هو فرض عين؟ لا، فرض كفاية. طيب إذا تركت أنت يا زيد طلب الفرض كفاية تكون آثم؟ لا، إذا خالطت المجتمع المختلط المواقع بالمحرم شرعا تكون آثما ولا لا؟ نعم. إذا لا تقرب العلم لما هو فرض عليك من أجل أن تواقع إثما فرض عليك اجتنابه، فتختلف مثلا عن أخرى. فالآن مسألة الجواز تدخل في قاعدتين اثنتين لا انفكاك بينهما إطلاقا، خلافا لما يقع فيه كثيرون حيث يأخذون الأولى ويدعون الأخرى وهي متممة الأولى، هي ضرورات بين المعذورات. فلأن نقول هل هناك ضرورة لكل إنسان أن يزور جواز؟ ستقول معي لا، لكل إنسان لا. إذن مثل ما قلنا آنفا مثل الرشوة هيك وهيك. طيب فزيد من الناس بيقول أنا مضطر إلى التزوير، لماذا؟ لأني سأصاب بأضرار. ربنا يقول إلا ما اضطرتم إليه، هذه القاعدة. هذه القاعدة صنفها العلماء بعبارة الضرورات تبيح المحظورات، لكن ما تركوها هكذا فلتاني وضعوا لخير، قالوا الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. وهذا من دقة فقه الفقهاء، من قوله تعالى إلا ما اضطرتم إليه، يعني تأكلون المحرم المقدار الذي اضطرتم إليه. الإنسان في الوضع الطبيعي يختلف طبعا من شخص إلى آخر، نقول أكل وسطي لإنسان عادي بيأكل بكثير نص كيلو لحمة مشوية بكثير، تعرض للموت في الصحراء ما وجد إلا لحم خنزير، ما بيأكل نص كيلو، بيأكل قيمات قيمة صلبه مشان ينجو من الضرر. هذا معنى قولهم الضرورة تقدر بقدرها. فالآن هل بيقول أنا مضطر لتزوير جوازي؟ أنا بقول إذا أنت أخذت القاعدة بضميمتها الضرورات تبيح معذورات والضرورة تقدر بقدرها، ولم تتجاوب مع هوى نفسك، متى قدر أن يتعرض للموت؟ هلاك رح يأكل لحم خنزير، لكن المقدار اللي بينجي من الموت. فإذا أنت يا زيد من الناس يا عمرو من الناس هيك، أنا بقى لو يزور، لكن لا والله أنا بدي أشوف أهلي، أنا اشتقت لبلدي مثلا يعني إلى آخره، هذه مو ضرورة. كثير هذا يقع أنه مثلا تكون امرأة متزوجة هنا وهي من سوريا أو من مصر أو من أي بلد آخر وما في عندها محرم، تستحب أن تسافر لوحدها بزعم أنها مضطرة. شو الضرورة؟ والله بدي أشوف أبي، بشوف أمي، أخوتي. لا، لا، الضرورات تبيح الضرورات والضرورة تقدر بقدرها، خاصة اليوم وجدت وسائل كانهم قديما يقولون المكاتبة نصف المشاهدة. الآن بتحكي مع أهلك بهذا الهاتف، إذا كانت المكاتبة نصف المشاهدة هذا ثلاث أرباع. وين الضرورة؟ المهم بارك الله فيك أن الناس اليوم أولا لا علم عندهم، ثانيا يتبعون أهواءهم، فجمعوا الشر كلهم. بهذه الضوابط والقواعد يجب على المسلم اليوم أن يعيش حتى يكون مرضيا عند الله تبارك وتعالى.
أخذت نقطة كثير، بس لسه في عندي سؤال. هذا السؤال جاي من تركيا.
جاي منين؟
من تركيا. فإلنا أخ سوري هناك الملتزمين، ما بدي أشرح كثير عن موضوع تركيا، بس هو موضوع
سيء.
نعم، هي الشيخ أبو خالد. لا مو أبو خالد، طاهر. قلت لك عنه كان دراسة. درس في كلية الأسنان، طب الأسنان، وتخرج. يقول لو دركت عيادة ما يعالج النساء، حرام معالجة النساء والأسنان وجود طبيبات، ولو لم يعالج ما حيبقى عنده زباين. هالشيء يعني منطقية معروفة عنده. فقال هل يجوز لي أن أتشارك مع إنسان آخر في فتح العيادة، هو يعالج النساء وأنا أعالج الرجال، ونخلط المال ثم نقسمه قسمين؟ قال هو بمعالجة النساء ارتكب إثم في المال اللي هو كسبه، هل أنا آثم أم لا؟ إذا شاركت الإشكال. النقطة الثانية، لو عمل هو في المستشفى الحكومي ليكسب زبائن في المعاش هذه المستشفى، يعني اللي عم ياخذه من الدولة، وطبعا الدولة معروف كل شيء عنها، هل يجوز لي إنه أنا آخذ نصه أيضا في شركتي؟ النقطة الثالثة، خدمة العسكرية هل هي حرام علي في سوريا في ظروفها، يعني بالضرب المسلمين وكذا، رغم إنه أبي وأمي يصرون علي إنه أرجع لسوريا لو أخذ العسكرية مشان تقر عينهم فيه إني صرت طبيب جنبي، فهل أرجع لسوريا وأقر عين أبي وأمي وأخذ العسكرية فيها أو أدفع البدل وأيهما أخف، ولا أترك ذلك كله لو أضل أبي وأمي وأبقى في تركيا على هذه الشروط؟ هيك شركة يعني هيك عمل.
شوية هيك إذا أخذت الكراسي بدي أمر النساء. خذ هذيك النار. أي بس. خلينا بقى ناخذ المسائل، لأني عندك ثلاث مسائل. خلينا ناخذ المسألة الأولى. لا فرق بين الطبيب الذي يعالج النساء، طبيب الأسنان الذي يعالج النساء أو غير الأسنان، وبين تبادل مع طبيب آخر اتفق معه أن هذا الطبيب الآخر يعالج النساء والأول يعالج الرجال. شكية لا قيمة لها ترى. لماذا؟ لأن هذه الشراكة قامت على عدم التجاوب مع نصوص الشرع التي منها قوله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان.
بالإثم أو أذنت لأخيك أن يقوم بالإثم، ثم سواء كان هذا الأخ أخا لك في النسب أو في الدين، أخر إطلاقا. ثلاث صور، أنت أخوك في النسب، أخوك في الدين. أنت قمت بالإثم كما لو قام أخوك بإذنك بالإثم، أخوك في النسب أو أخوك في الدين، كل هذا يخالف قول رب العالمين ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويخالف نصوص كثيرة جدا هي كالتفصيل لهذه الآية الكريمة، منها قوله عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله بخير. كيف أنت؟
تكون بخير إن شاء الله.
الحمد لله بخير. كيف حالك؟
غدني من أيام أخبار ما سرتني.
إيه على كل حال، نسأل الله أن يجعل أيامك كلها حبورا وسرورا.
اللهم آمين، وأيامكم كذلك شيخنا.
الله يبارك فيك، وكان أمر الله قدرا مقدورا.
بإذن على خير.
وكان أمر الله قدرا مقدورا.
الحمد لله على كل حال.
الحمد لله. كيف حالك أنت؟
كن طيبة.
الحمد لله بخير. كيف حالك؟
من إخواننا.
الحمد لله، وأنت كيف حالك؟
أحمد الله على فضله وعلاه بخير ونعمة شيخنا.
الحمد لله، بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله.
وكيف عملك؟
والله الحمد لله على ما على ما يرام ان شاء الله، واسال الله ان يبارك فيه ويبارك في اوقاتنا، نفعني الله بالوقت في العمل كثير الحمد لله.
لذلك الفضل من الله.
الله
أن يرزقنا شكره، ونسأل الله أن يقدرك على أن تشكره حق شكره.
اللهم آمين اللهم آمين.
وعيالك بخير؟
بخير والحمد لله.
الحمد لله،
نحمد الله على فضله. شيخ، أنا شيء من كتبكم صدرت قريبة أو قريبة الصدور؟
نعم، قريبة الصدور صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري.
ما شاء الله.
أي نعم.
والسلسلة شيء من الخامس من الضعيفة صدر أم بعد؟
لسه ما صدر، هو في بيروت تحت الطبع.
أسأل الله أن ييسر.
اللهم آمين.
الحمد لله. شيخنا، ولأن الأمور طبيعية تمام؟
إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين. طيب بارك الله فيك، وصلنا بشيء شيخنا.
سلامتك والسلام على كل من يسأل من الإخوان.
بارك الله فيك أبلغ إن شاء الله تعالى.
وأخونا سامي يسلم عليك.
نعم،
أخونا سامي المصري تعرفه؟
أي والله، عليك وعليه السلام، لا زال عندكم؟
أي نعم.
وكذلك شيخنا تبلغون سلام من أي الخطيب؟
إن شاء الله غدا إن شاء الله نبلغه.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أظن هذه انتهت المسألة الأولى.
نعم.
طيب الثانية ماذا كانت؟
الثانية أخذ من معاش الدولة اللي هو بده يأخذ من الجامعة على أساس أنه مشغول السواد، بده يأخذ نصف أيضا.
ماذا يعمل هو في الجامعة؟
هيعمل طبيب أيضا في الجامعة.
طبيب ماذا؟
طبيب أسنان، هو الطبيب نفسه.
فاهم، يعني طبيب رجال؟
لا، مش يلا نساء نفس الشيء.
نعرف
الجواب. المسألة الثالثة بالنسبة لخدمة العسكرية في سوريا، الحرمة اللي فيها
الحل هو دفع البدن،
يدفع البدن العسكري.
أي نعم. ولا يجوز إطاعة الوالدين بالخدمة العسكرية التي يضطر فيها المسلم إلى مخالفات شرعية، لقول عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
الآن صفي في نقطة جديدة عندنا، أنه إذا كان يستطيع يدفع البدن لا يحرم عليه أنه ينزل يخدم العسكري، ويحرم عليه أنه يفتح العيادة مع صديقه بهذا الشكل. في حل ولا يتكل على الله رب العالمين.